ولذلك يجب على المسلم أن يؤدي الحقوق التي عليه لإخوانه المسلمين، وذلك لأنها من جملة الأمانات التي يؤتمن المسلم عليها. وقد أكد الله تعالى في أدائها، فمن ذلك أداء الحقوق التي على أخيه عليك لأخيك، تؤديها قبل أن تؤخذ من أعمالك في الدار الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدين الحقوق أيام القيامة حتى يقتص للشاة الجنحة من الشاة القرناء يوم القيامة، إذا كان هذا في الدواب. إن الهائم التي غير مكلفة، النشاة التي لها قرون إذا نطحت الشاة التي ليس لها قرون أضرتها، فإنه لا بد من القصاص بينهما. فإذا كان كذلك فكيف لا يقتص للمسلم من إخوانه الذين اعتدوا عليه وظلموه، يؤخذ حقه أو يأخذ حقه من حسناتهم، لأن هذا من الظلم. وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات، ويأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا آثار الظلم، آثار أخذ المال بغير حق. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الحقوق وأداء الديون، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا هي المداينات الذي يستدين من هذا ويستدين من هذا، فتجتمع عليه الديون الثقيلة كثيرة. إذا كان قصد بذلك قضاء حوائجه الضرورية وحوائجه الأصلية، ونيته أنه سوف يوفيهم ويعطيهم حقوقهم، فإن الله يوفقه ويعينه ويسدد عنه. وأما إذا كان قصده أخذ أموالهم ولم يكن له نية في أن يعطيهم حقوقهم، فإن الله يسلفه ويهلك أمواله ويهلك وينهق بركته، حيث أنه لم يكن له نية في أداء الحقوق إلى أهلها. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن الاستدانة، يعني أخذ الدين وهو لا يريد ردها إلى أهلها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بميت عليه دين لم يصلي عليه حتى يتحمل دينه أحد الحاضرين، كل ذلك للتنفير من هذا التحمل الذي يحمل الإنسان نفسه به وهو لا ينوي أداءه. وكذلك أيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم أكد في النهي عن أخذ الأموال بغير حق، سيما إذا كان قادرا على وفائها ولكنه لم يفعل. فورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وفي بعض الأحاديث نقل الغني ظلم، نقله يعني تأخيره للوفاء إذا كان عليه دين وهو قادر على الوفاء ولكنه يؤخره، كلما جاءه صاحب الحق يطلبه قال: لا أجد، وهو مع ذلك يسرف في أمواله ويكثر من النفقات ويكثر من الولائم ويفسد المال في حاجاته وفي شهواته وملذاته، ومع ذلك يتمادى في أداء الحقوق لأهلها، فيأتيه أصحابها ولا يعطيهم حقوقهم، بل يتمادى في تأخيرها. يعده النبي صلى الله عليه وسلم ظلم، نقل الغني ظلما، أي تأخيره للوفاء يعتبر ظلما، وأخذا المال بغير حق يحل عرضه وعقوبته. يبيح للمظلوم أن يشتكي وأن يطالبه ولو طالب بحبسه وبعقوبته، عرضه شكايته وعقوبته سجنه. فلا شك أن هذا كله من ما يسبب التنفير من أخذ المال بغير حق، سيما إذا جحد الأمانات وجحد الودائع والديون وحلف على ذلك وهو يعلم حاله. ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ذم لهم في أنه لو أعطي أحدهم دينارا دينا لجحده ولم يؤده إلى صاحبه، وأخبر بأنهم يقولون: ما علينا حرج، هؤلاء مخالفون لنا في ديننا فليس علينا حرج أن نأخذ أموالهم. سموهم الأميين، العرب كانوا أميين يعني قبل أن يقرأوا وقبل أن يكتبوا كانوا أميين، فيقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال تعالى: بلى، أي إن عليهم سبيل وإنهم آثمون إذا أخذوا أموال الأميين أو أموال غيرهم بغير حق، فإنهم آثمون وإن عليهم عقوبة، عقوبة أكل المال بغير حق. ثم يقول تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والأيمان هي الحلف سواء عند القاضي أو عند غيره. يشترون باليمين التي هي الحلف الكاذب ثمنا قليلا، أي متاعا قليلا، لو حصل للإنسان مئات الألوف أو ألوف الألوف موجب حلف حلفه وهو كاذب، فإن ذلك قليلا بالنسبة إلى ما فاته، حيث فاته الأجر وفاته الثواب وحصل على العقاب. عاقبه الله وتوعده في هذه الآية بخمسة أشياء: لا خلاق لهم، أي ليس لهم حظ عند الله تعالى في دنياهم وفي أخراهم، ولا يكلمهم الله أي كلام رضا، ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من سيئاتهم، ولهم عذاب، لهم عذاب عظيم أليم في الدنيا في الدارين. فهذه عقوبة كل من أخذ المال بغير حق، سواء بأي نوع من أنواع الأخذ. فمن ذلك أخذه بالقوة ويسمى الغصب المغتصب، يأخذ مال الضعيف إذا كان أقوى منه، فيكون بذلك قد أخذ ما لا يستحقه، والغصب ذنب كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق، ومن أخذ عصا أخيه بغير حق فليردها إليه. العصا التي يتوكع عليها إذا أخذها بغير رضا صاحبها فليردها، فكيف من اغتصب أموالا بغير حق وأكره صاحبها عليها حتى بذلها بغير حق؟ فهذا من أكل المال بغير حق. وهكذا أيضا إذا جحد الأمانة، الأمانات التي يودعها تودع عند الإنسان فيجحدها، يأخذ مال الحرام. وقد أكد الله أداء الأمانات بآيات كثيرة وكذلك من الأحاديث. قال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالدين في ذمتك أمانة، والوديعة التي عندك لأخيك أمانة، فعليك أداؤها حتى تكون من هؤلاء العباد المفلحين. ويقول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي يؤدي ما ائتمنه عليه أخوه من وديعة أو عارية أو دين أو متاع أو غير ذلك، فإنه ماله الذي اكتسبه، ولا يحل لك أن تجحد هذه الوديعة أو هذه الآلية. وكذلك أخذه على وجه الخفية من حرزه، ويسمى السارقة إذا سرق المال من حرزه وأخذه على وجه الخفية والحيلة، فإن هذا السارق أخذ حراما، بمعنى أنه اعتدى على مال أخيه المسلم فأخذ منه ما لا يحل له، يعتبر قد أذنب ذنبا كبيرا. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هكذا أخبر بأنه لا يمكن أن يسرق وهو يستحضر أن هذا حرام عليه، فيدل على نقصان إيمانه أو انتفائه في تلك الحال. ولأجل ذلك رتب الله تعالى على هذا الذنب عقوبة عظيمة، وهي قطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وكذلك أخذها على وجه القوة وعلى وجه الغصب وعلى وجه المغالبة، وهو ما يسمى بقطع الطريق. الذي يعترض للناس في الطريق يختلل ضعفهم، ثم يكرههم على أن يأخذوا المال، على أن يبذلوا له ما عندهم أو ما معهم من المال بغير حق، يعتبر هذا قاطع طريقا. جعل الله تعالى له عقوبة في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من فوق من الأرض. قال العلماء إنهم إذا قتلوا في قطع الطريق وأخذوا المال قتلوا ثم صلبوا على خشبة حتى يعرف الناس ذنبهم. فإذا أخذوا المال ولم يقتلوا فإنهم تقطع من كل واحد منهم يد من جانب ورجل من جانب. إذا أخذ المال على وجه المغالبة قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى عقوبة له وزجرا بأمثاله. لا شك أن هذا دليل على حرمة أموال المسلمين كحرمة دمائهم.